يعني هذا القلب الذي فيه العقل يتصل بماذا؟ بالدماغ. وهذا هو المذهب الراجح، هذا هو المذهب الحق الراجح. إذن لو سألك سائل أين محل العقل، ماذا تجيب؟ تقول العقل في القلب، العقل في القلب، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الخلاف؟ سنعطيكم فائدة عظيمة وثمرة جليلة في هذا الخلاف. عرفتم؟ أنه قد يقول لو كان في الرأس أو في الدماغ أو في القلب ماذا نستفيد؟ نقول ستستفيد ما ذكره العلماء، لأن العلماء لا يتكلمون على المسائل هكذا. عرفتم؟ قلنا وهو الحق أو وهو المذهب الراجح للأدلة الآتية. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فعبر سبحانه عن العقل بالقلب لأنه محله، لأن العقل بماذا؟ في القلب. والذكرى بماذا تكون؟ بهذه المضغة أم بالعقل؟ بالعقل، لأن الإنسان لا يتذكر إلا بماذا؟ بعقله. والله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل يعقل به ويفقه هذه الآيات وما يراه. واضح لكم؟ إذن عبر سبحانه بالقلب عن العقل، عبر بالقلب عن العقل، فدلنا ذلك على أن العقل في القلب. ما الدليل؟ هذا هو الدليل الأول، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فقلنا فعبر سبحانه عن العقل بالقلب لأنه ما محله. والذكرى تكون بماذا؟ والذكرى تكون بالعقل، والذكرى تكون بالعقل. الدليل الثاني قال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، قلوب يعقلون بها، آذان يسمعون بها، أعين لماذا؟ للبصر، والسمع والأذن للسمع، والقلب للعقل. إذن أين مكان العقل؟ القلب. الدليل واضح، الله سبحانه وتعالى بين فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ما قال لهم دماغ أو رؤوس، قال قلوب. فعبر سبحانه عن العقل عن القلب بأنه يعقل. فوصف سبحانه القلب بأنه هو الذي يعقل، والأذن هي التي تسمع. إذن القلب يعقل والأذن تسمع. فلما وصف القلب بذلك حقيقة، لما وصف القلب بذلك حقيقة، علمنا أن محله القلب، علمنا أن محله القلب، إذن العقل في القلب. كما أن محل السمع ماذا؟ الأذن. محل السمع أين مكان السمع؟ الأذن. فأضاف السمع إلى مكانه. وهي الأذن، وأضاف العقل إلى مكانه وهو القلب. وأضاف العقل إلى مكانه وهو القلب. ربما بعضكم يستغرب من هذا الكلام الذي نحن نخوض فيه. هذا كتاب في أصول الفقه، نحن الآن نقرأ ونبحث في أصول الفقه. أما الفقه فالدروس عندنا يوم السبت والأحد والاثنين، أما الثلاثة فهو أصول الفقه، فهذا بحثنا، وهو علم آلة يوصل طالب العلم إلى أن يصل مرتبة العلماء ومرتبة المجتهدين، يصل إلى مرتبة المجتهدين. فإن الفقيه لا يكون فقيه إلا بهذا العلم. فالشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والأئمة كل هؤلاء رحمهم الله تجد بأن عندهم أصول. وأنتم ترون بأن هذا البحث ما قلنا قال مالك، قال الشافعي، قال فلان، إذن هذا كلامهم، هذه هي مباحثهم. فهؤلاء الأئمة ما بحثوا فقط في الفقه وتركوا الأصول، لا، لهم قواعد أصولية اعتمدوا عليها رحمهم الله. ولهذا يخطئ من يشنع على هؤلاء الأئمة ويشهر بهم. لماذا؟ لأنه ما يعلم بأن لكل إمام مأخذ من أصول الفقه، لكن لو علم لا أعذر هؤلاء الأئمة رحمهم الله. قلنا فأضاف السمع إلى مكانه وهي الأذن، وأضاف العقل إلى مكانه وهو القلب. الدليل الثالث، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن لهم قلوب لا يفقهون، فأشار إلى القلب أنه يفقه، أليس كذلك؟ ولهم أعين لا يبصرون بها، وأشار بالبصر إلى العين، لأن البصر أين يكون؟ يكون في العين، والعقل في القلب. ولهم آذان لا يسمعون بها، وأشار إلى السمع بأنه في الأذن، أي محل السمع الأذن. فأضاف سبحانه التفقه الذي يكون بالعقل إلى القلب. التفقه بماذا يكون؟ الإنسان بماذا يبقى؟ بعقله، أليس كذلك؟ إلى أين؟ إلى القلب. كما أضاف البصر إلى العين، والسمع إلى الأذن، فأضاف سبحانه كل شيء إلى مكانه. عرفتم؟ إلى محل هذا الشيء. فأضاف السمع إلى الأذن، وأضاف البصر إلى العين، وأضاف التفقه إلى أين؟ إلى القلب. إذن العقل أين مكانه؟ القلب، أليس كذلك؟ مكان العقل هو القلب. فعلمنا أن محل العقل القلب. إذن هذه ثلاث آيات صريحة. من الذي خلق البشر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر، وهو الذي رزق العقل، وهو الذي يعلمك بمكان العقل. أما البشر مهما بحث الإنسان واجتهد في البحث فإنه لا يستطيع أن يتعدى على كلام الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لأن الطب وغير الطب إنما قائم على ماذا؟ على نظريات. والنظرية تقبل القبول وتقبل الرد، أليس كذلك؟ لأنه قد يخطئ. أما القرآن فإنه صادر من الرحمن، فمحال أن يرد عليه الخطأ أو النسيان، محال. عرفتم؟ إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أشار إلى أن العقل في القلب، فلا يجوز لك أن تقول بأن العقل في الدماغ. عرفتم؟ لا يجوز لك أن تقول العقل في الدماغ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشار بأن العقل في ذلك المكان. قد يقول قائل: أليس العقل إذا ضرب الرأس، إذا ضرب الإنسان يصبح غير عاقل؟ نقول: هذا واقع ما يخالف فيه الإنسان، ولكن هل هذا يخالف القرآن؟ ما يخالف. كيف ذلك؟ نقول بأن القلب متصل الذي هو العقل بالدماغ. الآن لو قطعت أو قطع هذا الاتصال الذي هو الدماغ مع القلب، انقطع الاتصال فلا يعقل. لنضرب على ذلك مثال: إذا كان هذا هو المحول الأصلي للكهرباء مثلا، وهذا الموزع، هذا يوزع على أكثر من مكان، لو ضرب هذا الأصل انضرب هذا الذي يوزع، لو ضرب هذا الموزع لجميع الجهات انقطع الاتصال بينه وبين الفروع، أليس كذلك؟ هكذا العقل، العقل هنا أصل، هذا وهو الدماغ إنما هو يستقبل المعلومات ثم يحولها إلى العقل الذي هو في القلب. فلو انقطع الاتصال من الرأس للقلب الذي هو العقل، لا شك أنه لن يعقل ولن يفقه ماذا يحصل في الخارج. وضح لكم التمثيل؟ إذن هذه شبهة ركيكة لا تقبل النقاش. نحن ما انتهينا أصلا من البحث، لما ننتهي إن شاء الله أورد الشبه، عرفت؟ كما تشاء. الدليل الرابع: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ القلب. إذن أين العقل؟ في القلب. ألا وهي القلب، يعني هذه المضغة هي القلب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري برقم 52، وكذلك الإمام مسلم وغيرهما. فأضاف صلى الله عليه وسلم الصلاح والفساد إلى القلب. ونحن بماذا كلفنا؟ بالعقل، أليس كذلك؟ إذن أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان التكليف وهو العقل الذي هو في القلب. عرفتم؟ قلنا: فأضاف صلى الله عليه وسلم الصلاح والفساد إلى القلب، لأن محل العقل هناك، أين؟ في القلب، وعليه مدار التكليف، لأن المجنون سيأتي، هل يكلف المجنون؟ ما ندري، سيأتي إن شاء الله، يكلف أو لا يكلف، ومدار التكليف، لأنه بصلاحه يدرك الإنسان الصلاح، وبفساده لا يدرك الإنسان ماذا؟ الصلاح، أليس كذلك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الأول في 56 و100: ويستدل به، يعني بهذا الحديث الذي قد سقناه، على أن العقل في القلب، على أن العقل في القلب، انتهى كلامه رحمه الله. إذن المسألة الثانية وهي أين محل العقل. اختلف العلماء بذلك على مذاهب. المذهب الأول بأن مكان العقل هو القلب، وهذا هو المذهب الحق الذي لا مرية فيه للأدلة الصريحة الواضحة في ذلك. القول الثاني قالوا إن محله الدماغ. قالوا إن محل العقل أين؟ في الدماغ. في المذهب الأول بعضهم كصاحب الكوكب المنير وغيره نقلوا بأن القول الأول هو قول الأطباء، قالوا إن القول الأول أيضا قول الأطباء، ولكن الذي نعلمه من الواقع بأن الأطباء هذا هو قولهم، يقولون إن العقل في الدماغ. لكن ربما كان هذا عند الأطباء القدامى، عرفتم؟ لأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما كان يشرح المختصر ومر به هذا الكلام قديم قال الشيخ وقد يؤخذ على المصنف بأنه قال الأطباء، وكلام الشيخ صحيح، في واقعنا الأطباء يقولون إن العقل أين؟ في الدماغ. لكن لما تمعنت قلت ربما يقصد المصنف رحمه الله الأطباء القدامى، لأنهم يختلفون عن الأطباء من؟ عن الأطباء المعاصرين، أليس كذلك؟ فربما يقصد بالإشارة في صاحب الكوكب وغير صاحب الكوكب بالأطباء إلى من؟ إلى القدامى، والله أعلم. لكن إن كان الأطباء في هذا الزمان فإنهم يقولون إن العقل أين؟ في الدماغ. ولكن المذهب الحق بأن العقل أين؟ في القلب. العقل في القلب لأن الآيات في ذلك صريحات. نعم. القول الثاني قالوا إن محله الدماغ، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد. هذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وذهب إليه الحنفية، وذهب إليه الحنفية، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، وذهب إليه الطوفي، ذهب إليه الطوفي إلى أن العقل أين؟ في الدماغ. ولكن هذا المذهب مذهب مردود للنصوص التي سبقت، وليس عليه دليل إلا أمور عقلية تقبل النقاش والجدال، ومنها ما بيناه في ضرب الرأس إذا ضرب الرأس مثلا. القول الثالث مشترك بين الرأس والقلب، مشترك بين الرأس والقلب، وهذا أيضا قلنا بأنه مردود. وقيل لا يعرف محل العقل، هذا أيضا قول، قيل لا يعرف محل العقل، لكن هذا القول استنكره بعض الأصوليين أشد الإنكار، قالوا وهذا من أضعف الأقوال، كيف لا يعرف مكان العقل والآيات في ذلك صريحة، وبعضهم ذهب إلى أنه في الدماغ. ثمرة الخلاف، قد يقول قائل الآن أنتم تقولون العقل، العقل في القلب والعقل ما في الدماغ، ما هي ثمرة الخلاف وما الثمرة التي أخذها العلماء من هذا الخلاف؟ عرفتم؟ قلنا أما ثمرة الخلاف تظهر ثمرة الخلاف إذا أوضح رجل من رجل، والموضحة الشجة، الموضحة الشجة التي تبدي وتكشف عظم الرأس، هذه هي الموضحة. ما هي؟ هي الشجة تكون في الرأس، لما ينفتح هذا الجرح يخرج ماذا؟ العظم، لهذا سميت موضحة لأن العظم يتضح للناظر. وضح لكم؟ سيتضح لكم الآن. أو تتضح لكم الثمرة إن شاء الله. الشجة التي قلنا تبدي وتكشف عظم الرأس. فذهب عقله، إذا ضرب هذا الإنسان بشيء حاد فانفتح هذا المكان مثلا في الرأس وذهب عقله. ثمرة الخلاف الآن، من قال إن العقل هنا يختلف حكمه عن من قال إن العقل هنا، كيف ذلك؟ نقول فذهب عقله، فمن قال بأن محل العقل القلب كالشافعي ومالك وغيرهما، يعني من قال بقول هؤلاء الأئمة، قال يلزم الجاني دية العقل، يلزم الجاني دية العقل. ما معنى دية العقل؟ يعني أن يدفع الدية كاملة كما لو قتله، لأنه إذا ذهب عقله وجود هذا الرجل وعدم وجوده سيا كأنه ميت، أليس كذلك؟ كان أهله ينتفعون منه، أليس كذلك؟ الآن أصبح لا منفعة منه، مجنون، لا يستطيع أن يجمع مال، ولا يستطيع أن يتصرف، ولا يستطيع أن يذهب، ولا يستطيع أن يأتي. فالإمام مالك والشافعي قالوا عليه ماذا؟ يلزم الجاني دية ماذا؟ دية العقل، وهي الدية كاملة، يعني عليه أن يدفع دية كاملة كما لو قتله، اكتب كما لو قتله خطأ. نعم نعم، اصبر، سيأتي. قلنا يعني عليه أن يدفع الدية كاملة كما لو قتله خطأ. لماذا؟ لأن كل شيء في الإنسان واحد، هذه فائدة في الديات، لأن كل ما كان في الإنسان واحد فعليه دية كاملة، يعني عضو واحد. اكتب. لأن كل شيء في الإنسان وهو عضو واحد، وهو عضو واحد، ففيه الدية الكاملة. عرفتم؟ فالعقل هل يتجزأ؟ لا، العقل فيه الدية كاملة لأنه شيء واحد، كما لو ذهب بأي شيء في الإنسان واحد فقط. أما الأذن ليست فيها الدية كاملة، وعلى ذلك فقس. كل ما كان شيء واحد قال العلماء ففيه الدية كاملة، وهذا سنبينه إن شاء الله في الديات. وكذلك يلزم، وكذلك يلزمه أرش الموضحة. ما معنى أرش الموضحة؟ يعني قيمة الشجة. إذا الإمام مالك يقول يلزم بماذا؟ يلزم بالدية كاملة وهي العقل، كذلك الإمام الشافعي، ويلزمه ماذا؟ قيمة الشجة. لماذا؟ عللوا فقالوا لأنه أتلف عليه منفعة وهي العقل، وهي ليست في عضو الشجة. العقل أين؟ في القلب. فقالوا عليه أن يدفع أولا دية العقل لأن أتلف ماذا؟ العقل الذي في القلب، وعليه دية ماذا؟ الشجة، والتي هي كما قلنا أرش الشجة. لماذا؟ لأنه أتلف أولا أمر ليس في مكانه، فأتلف أولا الشجة. نحن نقول لشدة الضربة سبب أنه اختل العقل الذي في القلب، فنقول عليك أولا أن تدفع دية العقل، وعليك ثانيا أن تدفع دية الضربة. لماذا؟ لأن الضربة هذه في مكان يختلف عن المكان الذي فيه العقل، فأنت تسببت في أمرين، تسببت أولا في ذهاب العقل الذي في القلب، وتسببت في ماذا؟ بهذه الشجة، فتطالب بالدية كاملة، وتطالب كذلك بماذا؟ تطالب في أرش الشجة. واضح لكم؟ لأن العقل في القلب ليس في الرأس أو في الدماغ. ومن قال إن محل العقل الدماغ قال يلزمه دية العقل فقط. من قال إن العقل في الرأس هنا في الدماغ ماذا يقول؟ يقول إنه يلزمه فقط دية ماذا؟ دية العقل. قال يلزمه دية العقل فقط لأنه إنما شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة أين؟ في العضو المشجوج. في العضو المشجوج. نقول على المذهب الثاني نكمل أولا. فدخل أرش الشجة في الدية، يعني ليس عليه أن يدفع ماذا؟ قيمة الشجة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الضربة ذهبت بماذا؟ ذهبت بالعقل الذي في الرأس، إذن هو يلزم فقط بما ذهب بسبب الضربة. المذهب الأول قال لا، العقل في القلب هو يلزم بما تسببت به هذه الضربة، وهو ذهاب العقل الذي في القلب، وعليه أن يدفع أيضا قيمة هذا الرأس الذي شج، لأن الرأس ليس له دخل في القلب في العقل، الرأس منفصل. الرأس إن شج يطالب بقيمة هذا الشج، العقل ذهب بسبب هذا الشج، بسبب هذه الشجة يطالب بماذا؟ بالدية كاملة لهذا العقل الذي ذهب، لأنه في القلب. أليست هذه ثمرة؟ هذه ثمرة ذكرها العلماء، وهي ثمرة عظيمة. لهذا من يذهب ويقرأ في الديات يجد أن أبا حنيفة رحمه الله يقول كذا، ويجد أن الشافعي ومالك يقول كذا، كيف يستطيع أن يرجح؟ إذا ما عرف سبب الخلاف ومنشأ الخلاف هل يستطيع أن يرجح؟ سيحتار، يقول ما سبب الخلاف؟ ليس معي دليل من الكتاب والسنة حتى أرجح بأن الضربة إذا كانت في الرأس عليه الدية كذا وعليه قيمة الشجة. لكن لو عرف منشأ الخلاف قال نعم معي أدلة من الكتاب والسنة بأن العقل في القلب، وعليه أن يأتي بقيمة هذا العقل الذي ذهب، وعليه أن يأتي بهذا العضو الذي شج أو شج. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ إذن هذه ثمرة من ثمار الخلاف. ما هي شبهتك؟ نعم. إذا توقف العقل، إذا توقف القلب، نعم. أي؟ كيف يستمر العقل؟ الدماغ، لا تقول العقل. نقول الدماغ مستمر، نعم، لأن الدم في هذا القلب يضخ لهذا الرأس. لكن هل يعيش؟ كيف يعيش؟ نعم. نقول هنا تخزين فقط، هذه المعلومات التي خزنت موجودة، لكن هنا هو آلة العقل، يعني يعقل ويفقه فرق. لهذا لو وضع قلب اصطناعي هل يعيش كما كان يعيش أم تتغير عليه بعض الأمور؟ لا شك أنها تتغير، من المحال، ولا تستمر أصلا هذه الحياة، لأنهم يظنوا بأن هذه عضلة. عرفت؟ فنقول إن القرآن وضح بأن العقل في القلب، فنقول سمعنا وأطعنا. عرفت؟ والدماغ تخزين. لهذا قلنا في البداية هذا الأصل وهذا الذي يحول. هنا خزنت بعض المعلومات، لا يعني بأنه هو الأساس، لا، الأساس هناك، لكن هنا آلة التخزين توزع. حمل هذا الأصل أتي بأصل آخر، نعم آلة التخزين ما زالت فيها بعض المعلومات، ما ذهبت. عرفت؟ هذا قيل، نعم، هذا قرانا ايضا. لهذا قلت له لماذا انا سالت وقلت هل يتغير او يبقى كما هو، لانه قرانا بانه يتغير، وهذا اثبته الاطباء، فقلنا لله الحمد هذا الذي نحن نقول به، وهو بان هنا الاحساس والمشاعر ولهذا تجدون لأنه يشار إلى القلب في مسائل ماذا؟ الحب، أليس كذلك؟ لأن القلب هو الذي يقبل ولا يقبل، يقبل ويدبر. إذن حتى الواقع يشهد بأن العقل أي في القلب. فنقول سمعنا وأطعنا لما جاء عن ربنا وعن رسولنا. ومهما أثبت الأطباء، كما قلت لكم بأن الأطباء إنما يثبتون ذلك بقواعد نظرية ليست يقينية، والقاعدة النظرية تقبل الأخذ وتقبل الرد. لهذا تجدون ما شاء الله اليوم الطبيب يقول كذا، ويأتي بعد كم سنة يأتي طبيب آخر يقول لا، القاعدة التي وضعها الطبيب الأول خطأ، القاعدة الصحيحة هي كذا وكذا، يناقض ما قال الأول. لماذا؟ لأنه بالتجارب تبين له بأن القول الأول ليس بصحيح، وعلى ذلك فقس. أما القرآن فإنه لا يتغير ولا يتبدل، لأنه من من حكيم خبير، خبير أليس كذلك؟ من عليم، يعلم هذا المخلوق الذي خلقه. فلما قال لك العقل في القلب، قل العقل في القلب، وإن أثبت الأطباء ما أثبت، لأنه في النهاية لا شك أنه توجد أخطاء كثيرة. نعم، قلنا راجع وإياك إن شاء الله، راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 83، والتحبير شرح التحرير في المجلد الأول في 62 و200، والبحر المحيط في المجلد الأول في 22 و100، والمسودة في التيمية في صاد 59 و500، وشرح اللمع للشيرازي في المجلد الأول في 91، والواضح لابن عقيل، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل في المجلد الأول في 27، والتمهيد لأبي الخطاب في المجلد الأول في 48، والعدة في أصول الفقه لأبي يعلى في المجلد الأول في 89، وآخر كتاب إتحاف ذوي البصائر في المجلد الأول في 38 و100. إذن هذه هي المسألة الثانية، ما هي؟ أين محل العقل؟ أما في البداية عرفنا لكم العقل، وقلنا أن الصحيح لا يمكن أن يحد ويطلق على 5 معاني بالاشتراك. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، أين مكان العقل؟ قلنا إن الراجح، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء، من أن العقل في القلب، من أن العقل في القلب، والآيات في ذلك صريحة. المسألة الثالثة، أي لم تدخل في الصبي، سنبحث سنستمر في العقل هذا حتى نعقل ما قيل في هذا العقل. عرفتم؟ أنتم عقلاء، لكن لا بد من عقل العقل، لا بد من عقل العقل. المسألة الثالثة، هل العقول متفاوتة؟ هذه مسألة تكلم أيضا عليها الأصوليون. لهذا أصول الفقه يشمل مسائل كثيرة جدا ما تخطر في بالك، أليس كذلك؟ بحثوا الآن في ماذا؟ قالوا ما زلنا في العقل نبحث، إذا نعطيكم مسألة، وهي هل العقول متفاوتة؟ هل عقلك كعقل زيد، وزيد كعقل بكر، أم العقول متفاوتة؟ قلت اختلف العلماء في ذلك على أقوال. انتبه الآن، هذه المسألة مسألة مهمة، وهي تفاوت العقول، بمعنى هل العقول واحدة أم هناك عقل أكبر من عقل وعقل أصغر من عقل؟ وضح لكم البحث؟ قلنا على أقوال، القول الأول قالوا إن العقول تتفاوت، قالوا أبدا، العقل ليس بواحد، العقل متفاوت. وإن بعضها أكمل من بعض. قالوا هناك عقل أكمل من عقل آخر. وإلى هذا ذهب كثير من الحنابلة وبعض المعتزلة، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن العقول تتفاوت. بماذا استدلوا؟ واحتجوا بأمور أو بأدلة. أولا قال صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا، وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العقل ينقص في من وصف النساء بأنهن ناقصات عقل، لكن سنبين هذا إن شاء الله. يا رسول الله، قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، فذلك نقصان عقلها، يعني هذا السبب في نقصان العقل، لأن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قالوا، يعني وجه الدلالة الآن، قالوا: فهذا يدل على نقصان عقل النساء. عن عقول أو على عقول الرجال، عن عقول الرجال، يدل على نقصان عقل النساء عن عقول الرجال مع وصفهن بالعقل، مع وصفهن بالعقل. أليست المرأة مكلفة؟ لو كانت غير عاقلة هل تكلف؟ إذن عندها عقل، موصوفة بالعقل، لكن هذا العقل ناقص وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا: المرأة عقلها ناقص عن عقل الرجل. إذن هناك تفاوت في العقول، المرأة بشر لكن لها عقل كالرجل، لكن هذا العقل أنقص من عقل الرجل. إذن هناك عقول متفاوتة في النقصان والزيادة، هذا هو الدليل الأول. ثانيا قالوا: إننا نشاهد آثار العقول في الآراء والحكم والحيل وغيرها. نجد بعض الناس ما شاء الله لهم آراء صائبة كالعلماء، وبعض الناس لا تسأله، لو سألته أوقعك في المهالة. لماذا؟ لأنه ليس له عقل صائب. كذلك في إصدار الأحكام، الأحكام العقلية نقصد، تجد ما شاء الله يصدر أمور. كذلك الحيل، تجد هذا الرجل له حيل قد تكون شيطانية كما يقال، يستطيع أن يخرج من مشكلة وقع فيها. وبعضهم إذا وقع في مشكلة ما يعرف يتصرف، وهذا كثير ما يوجد في بعض النساء، إذا وقعت في مشكلة لا تعرف تخرج. كذلك بعض الرجال يوجد فيهم من يقع
أو إذا وقع في مشكلة لا يستطيع يتخلص، وبعضهم عنده حذاقة، فإذا وقع في مشكلة يستطيع أن يتخلص منها ويخرج منها، وكذلك يخرج من كان معه، أليس كذلك؟ قالوا هذا يدل على تفاوت العقول، إذ لو كانت العقول واحدة لما حصل ذلك. كيف هذا عنده عقل ما استطاع أن يتخلص، وذاك عنده عقل تخلص؟ إذن العقول متفاوتة، هذا هو دليله، عرفتم؟ وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها، وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها. الثالث، قالوا أجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان، هذا يقال، ألا يقال ذلك؟ تقول زيد أعقل من من؟ من عمرو، وعمر أعقل من بكر، وعلى ذلك فقس. إذن يوصف فلان بأنه أعقل، صيغة أفعل، أليس كذلك؟ قلنا قول القائل فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا، يعني أكمل عقلا من من؟ من فلان، فهذا يدل على تفاوتها وكمالها، هذا يدل على تفاوت العقول وعلى كمال العقول. القول الثاني، الآن انتهينا من القول الأول أو المذهب الأول، ننتقل إلى المذهب الثاني. إذن المذهب الأول أو القول الأول قالوا إن العقول تتفاوت، نحن البحث الآن في أصل العقول. المذهب الثاني قالوا إن العقل لا يختلف ولا يتفاوت، إذن هو نقيض المذهب الأول، وهو قول الأشاعرة وأكثر المعتزلة. انتبه، هنا قلنا وبعض المعتزلة، هنا نقول وأكثر المعتزلة. بماذا عللوا ذلك؟ انتبه، وعللوا ذلك بأن العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافه، ولو تفاوتت العقول لما كان كذلك، أليس؟ إذا حصل شجار رجعنا إلى العقل فنقول العقل يحكم بأنك أخطأت يا فلان، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن العقل يرجع إليه عند الاختلاف، فقالوا إذن دل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه لا يصح أن يكون مختلف بين الناس. لماذا؟ لأنه لو كان عقل زيد مختلف عن بكر، إذن العقول مختلفة، إذن لا يصح الرجوع إليها، إذن العقول متشابهة لا تختلف، هذا هو المذهب الثاني. لكن هذا المذهب فيه ما فيه، إذا كانت العقول متشابهة ويرجع إليها أن قصدوا في الشريعة فهذه طامة. لماذا؟ لأنه من المحال أن لا تتفاوت العقول. وما هذه الكتب التي ألفت في الاختلاف إلا بسبب تفاوت الأفهام والعقول، هذا يكفي في الرد. وعلى هذا، يعني على قولهم هذا، وعلى هذا فإن قول القائل فلان أعقل من فلان، نحن ما قلنا في المذهب الأول قالوا أجمع العقلاء على أنه يقال فلان أعقل من فلان، ماذا يجيب هذا المذهب على هذه، على هذا الدليل؟ قالوا الجواب، يعني على ذلك، قالوا وعلى هذا فإن قول القائل فلان أعقل من فلان هذا من باب المجاز، لأنه حقيقة أعقل منه، لا، ليس على باب، على بابه، أو يحمل على أنه أعقل من فلان لكثرة تجاربه ومعرفته. يعني فلان أعقل من فلان لأنه جرب وعرف الحياة وخاض أمور كثيرة، لهذا هو أعقل، أي من جهة التجارب، لا أن عقله أكبر وأعقل من فلان. واضح لكم؟ ننتقل إلى القول الثالث. القول الثالث قالوا بأنه لو أريد بالعقل الغريزي، فلا يتفاوت ولا يختلف. قالوا إن أردتم بالعقل العقل الغريزي فهو لا يتفاوت ولا يختلف، وإن أريد، تذكرون بأن العقل يطلق على خمسة معاني منها الغريزي، قالوا فإن أريد بالعقل الغريزي فهو لا يتفاوت، لأن الإنسان مهيأ لإدراك الأمور. وإن أريد، قلنا وإن أريد بالعقل الغريزي فلا يتفاوت ولا يختلف، وإن أريد بالتجريبي، يعني العقل التجريبي الذي جرب، فلا شك في تفاوته، لا شك أنه متفاوت، لأن فلان أعقل من فلان في تجاربه، والعالم يختلف عن طالب العلم، طالب العلم يختلف عن طويل بالعلم، وعلى ذلك وطويل بالعلم يختلف عن العام. فلا شك في، قلنا، تفاوته. وإليه ذهب الإمام الماوردي والزركشي وغيرهما. والتحقيق في هذه المسألة والحق هو أن العقول لا تتفاوت. إذا أردنا بالعقل العلم الضروري، تذكرون هذه؟ قلنا أولا العقل يطلق على كم؟ العلم الضروري. العلم الضروري محال أن يتفاوت. لو جاءنا رجل قال النقيضان يجتمعان، نقول هذا ليس بعاقل، محال. إذن هذا ليس معه عقل، لأنه من المحال. إذن العقول لا تختلف، كل عاقل يعلم بأن النقيض لا يجتمع مع النقيض، والضد لا يجتمع مع الضد، والكل أكبر من الجزء، وواحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين يساوي اثنين، أليس كذلك؟ إذن لا، ليس هلاش. ما تضع واحد جنب واحد، فهذا لا يختلف، وإلا أخرجنا أكثر من هؤلاء الذي نبحث فيهم. إذن لا يختلف، واضح، لأنه لا يقول عاقل بأن الواحد زائد واحد يساوي آلاف محال، أو الكل أصغر من الجزء. إذن في هذا تتفق جميع العقول. إذن بهذا المعنى العقل لا يتفاوت، هل أحد يشك في ذلك؟ محال، في هذا لا تفاوت بين العقول. نقول من هذه الجزئية